الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل ضد الرضا أو ضد السخط الرضا، والرضا ترك الاعتراض، والسخط باطنا وظاهرا قولا وفعلا، وهو من ثمرات المحبة ولوازمها. إذن الكلام عن الرضا، رضا الإنسان بما يصدر عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان ما يصدر أو ما صدر من الله، رأى أنه موافق لهواه أو مخالف لهواه. على كل حال، المفروض أن يكون كل ما يصدر من الله سبحانه وتعالى تجاهه فهو مرضي عنده ومقبول عنده، لا يسخط على شيء ولا يعترض على شيء، أو لا يسخط من شيء ولا يعترض على شيء. هذا هو المفروض أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. طبعا معنى وصول الإنسان إلى هذه الدرجة، وهي الرضا بكل ما يصدر من الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان الكامل، يعني ستصل نفسه إلى أن تكون النفس المطمئنة التي نتكلم والتي ذكرها القرآن الكريم، مطمئنة في الآخرة طبعا باعتبار المراتب التي تصل إليها أو التي وصلت إليها، ومطمئنة في الدنيا. هنا القضية الشائكة، أنه كيف يمكن أن يكون الإنسان سعيدا مطمئنا في الدنيا مع كل هذه المعوقات والمصاعب والمصائب والمشاكل والابتلاءات إلى آخر ذلك. كل هذه المصاعب موجودة، ومع ذلك ممكن أن يكون في هذه الدنيا سعيدا، في هذه أو في هذا العالم سعيد راضي. الواصل إلى درجة الرضا سيصل إلى درجة السعادة. أولا، هو لماذا يرضى؟ الرضا هنا بسبب يعني علمه، عند لابد أن يكون ما وصل إلى الرضا إلا بالوصول إلى شيء من المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولا أقل أنه اطمأن إلى حكمة الله، واطمأن إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فلذلك اطمأنت نفسه. أنت تصور شخص يذهب إلى طبيب، وهذا الطبيب مثلا يريد أن يعالجه، مرة يكون هذا الإنسان غير مطمئن إلى حذق الطبيب وإلى معرفته، فسيتشكك في شرب الدواء، فضلا عما إذا أعطى، قال له مثلا على العملية أو ما أدري شنه، أو علاج يحتاج إلى أموال طائلة، طبعا لن يقبل بذلك، أو لا أقل سيكون في نفسه شيء وسيذهب ليتأكد، أو يذهب إلى طبيب آخر أو غير ذلك. ولكن لو فرضنا أنه اطمأن إلى حكمة وحفظ وإيمان هذا الطبيب وأنه لا يألو جهدا في إصلاحه وفي علاجه، فترى يسلم نفسه إليه ويتركه، أعطاه دواء مر سيشرب المر، أعطاه دواء بأثمان فاحشة يعلم أنه لا يريد أن يضره ماليا وإنما هو يريد أن يصلحه عليكم السلام، ولذلك سيقبل. لو كانت القضية فيها عملية خطيرة هم يعلم أنه هذا الشخص يعني لن يعني ما طلب منه هذه إلا لأنه محتاج إليها، وإلا لما طلب منه هذا الأمر، ولذلك يسلم يرضى بما يقول هذا الطبيب مهما كان قوله بحسب نظره. قد يكون هذا القول في صالحه، أنا أشوفه في صالحي، وقد أكون لا والله يعني فيه نوع من الصعوبة المالية أو الصعوبة البدنية أو الآلام أو إلى آخره، أشياء كثيرة ممكن أن تحدث. مع ذلك أقبل وأرضى بكل قوله. ليش؟ لأنني يعني علمت بحكمته وبعلمه وبخوفه علي ومحاولته لإصلاح شأني، إذن أضع نفسي بين يديه وأرضى بما يقول. فإذا الرضا خلاص الذي يقوله أنا راض به، تقول أنا موافق على ذلك. طبعا تيجي مرتبة ثانية، التسليم مرتبة بعد الرضا، أنه بعد أسلم نفسي إليه بالكلية وليصنع بي ما يشاء، مو بعد أبحث شنو بتسوي، أريد أسوي كذا، ما يخالف موافق، شنو بعد تريد، أريد أسوي كذا، وأستعلم عن الأشياء وألاحظ أن هذه الأشياء موافقة لما يعني في وافقت هواي بسبب اعتقادي فيه، فلما وافقت هواي وافقت عليها. أما المسلم لا ينظر إلى أنها أصلا وافقت هواه أو لم توافق هواه أو غير ذلك، بل هو أمره تسليم كامل بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة إلى الرضا حينما يصدر الكلام من طبيب أو من غيره. كذلك حتى بالنسبة للعلماء نفس القضية، يعني أخذ الأفكار ممن تأخذ فكرك مثلا وممن تأخذ آراءك، فنفس القضية. يعني شخص إذا اطمأننت إلى مستواه العلمي وإذا اطمأننت إلى مستواه الفكري وإلى إخلاصه لك، ممكن أن تأخذ منه وترضى بكل ما يقول. وإذا كان لا عندك فيه نوع شائبة فإنك تأخذ منه وترد. بالنسبة لله سبحانه وتعالى بعد يعني لا نقيسه لا إلى طبيب ولا نقيسه إلى عالم ولا نقيسه إلى أي شيء، فهو الرحمن الرحيم بعباده، وهو الحكيم العليم بكل ما يصلح عباده. فالأهلية للرضا بكل ما يصنع أهلية كاملة، ما فيها أي شائبة وما فيها أي نقص ولا فيها أي مجال للتشكيك أصلا في ما يصدر من الله سبحانه وتعالى تجاه العبد. إذن المفروض أن العبد يرضى بكل ما يصنعه الله به، سواء كان في ظاهره حسن أو كان في ظاهره وحسب نظر القاصر كان سيئا، إلا أنه هو عند الله هو في الواقع حسن، ما دام الله ما دام هو صادر من الله فهو حسن مهما كان. إذن هذه كقضية أولية، نرضى بكل ما صدر علينا من الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا نأتي إلى المسألة الثانية، مسألة القدر والقضاء، ومتى نعلم أن هذا مما رضيه الله لنا وأن هذا الشيء مما لم يرضه الله لنا، أنه مو كل شيء يصدر علينا في الواقع الله يرضاه لنا. أنه الآن مثلا يجيك شخص ويريد أن أفرض يسرق أموالك، فمو تقول والله أنا خلاص أخلي تأخذ اللي يريد وروح، لأنه هذا شيء قضاه قدره الله ورضيه، وأنا أرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى. مو هذا، هذا مو رضا، لأنه هنا الله مو راضي، والدليل أنه يعني أجاز لك أن تدافع عن أموالك، فمو معلوم أن هذا مرضي. ممكن يكون في بعض الأحيان أنت مثلا عندك أموال وتعرف أن هذا الحرامي هم حرامي وهم فقير ومحتاج لهذه الأموال وهي أموالك، فبإمكانك أن تخليه يأخذها ويروح، لأنه مالك يجوز لك أن تتنازل عنه، فماكو مشكلة فيه. ممكن ما تريد تدافع عنها، ما تريد تأخذها، ما عندك مشكلة، يجوز لك ذلك. ولكن أيضا يجوز لك أن تطالب بهذه الأموال. واحد مثلا يريد أن يظلمك، وبيجوز لك أن تدافع ولا تقبل بالظلم. فالله سبحانه وتعالى ما أوجب عليك أن تأخذ أموالك وأنت تنظر وتقول والله هذا شيء رضيه الله أخذ الأموال فأنا أرضاه. لا، هذا الأمر أو جعله الله بيدك، بإمكانك أن ترضى وبإمكانك أن لا ترضى. ظلم، واحد يريد يظلمك، فهل والله بما أنه هذا في يظلمني فإذا أنا لابد أرضى بقضاء الله وقدره وأصبر على الظلم مطلقا، أم هذا مو معلوم أنه قضاء من الله؟ لأنه ممكن أن أنت تغير بإيدك فلا تقبل هذا الظلم عليك، وممكن أن تدعو الله أن يغيره وقد يغيره. فتلاحظ بعدين أنه الله رضي أن لا يقع عليك الظلم، ولم يرضى أن يقع عليك الظلم مثلا. وهكذا كثير من الأشياء، مو مع يعني لابد أن نلاحظ شنه متى يرضى الله ومتى لا يرضى. كيف نعرف؟ وهذه القضية اللطيفة، أنه بعض مثلا ما قد ما نقول عنهم عرفانيين، بعض المتصوفة قال بأنه أي شيء يصير، أي واحد يريد يسوي أي شيء ما تتدخل، خلاص تخلي الأمر لله سبحانه وتعالى وهو يتصرف. فإذا وقع عليك أي شيء لا تمنع شيئا من الوقوع عليك، لأن هذا الشيء رضيه الله سبحانه وتعالى. لا، هذا الكلام مو صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى شرع دين كامل وأحكام كاملة، وعندي حلال وعندي حرام وعندي مكروه وعندي واجب. أفرض هذا يريد يسوي محرم، فأنا من واجبي أن أنهاه عن المنكر ولا أدعه يصنع الحرام فيه أو في غيره. فإذا الله مو راضي على الذي يريد أن يفعله، لأنه عمل حرام مو عمل حلال. وهكذا، فإذا الأشياء اللي إلها حكم شرعي أن الله سبحانه وتعالى يوجبها، خب هذا الله راضي بها قطعا، فإذا أتقبلها مهما كانت. أشياء حرام الله لا يريدها قطعا، فأنا بعد ما أشكك في أن الله لا يريد هذه، ويجب علي أن أرضى بأن لا أفعل هذه المحرمات، ويجب علي أن أرضى بأن أفعل كل هذه الواجبات. المستحبات الله راض عنها فأرضاها لنفسي. المكروهات مثلا حسبها، إذا كان فيها نوع من المبغوضية ولو نسبة من المبغوضية، فيفترض أن الله بنسبة معينة لا يريدها، فيفترض أنه أنا أيضا لا أحبها وأبغضها، أو قصدي أحبها المستحبات أحبها أيضا. المكروهات بما أنه نسبة من المبغوضية، أيضا أنا يصير عندي نسبة من المبغوضية فأبغضها كما يبغضها الله ولو نسبة بحيث لا يعاقب عليها. فإذا هذه أمور واجبات رضيها الله فأرضاها وأنا أرضاها، ومحرمات الله أبغضها أو بغضها فعلي أن أبغضها، ومستحبات الله أحبها فأنا أحبها، مكروهات إذا أكو نسبة من المبغوضية فأنا أبغضها. فإذا كل شيء رضيه الله بمعنى أنه يعني عندي تشريعا عندي تشريعات أعرف بها ما يرضى به الله وما لا يرضى، كل مهمة من مهماتي لها حكم، فأعرف أن هذه الله راض بها وهذه الله يسخط إذا أتيت بها. فإذا رجعنا إلى أنه مو مشتهاية يعني أنا أجيب من جيبي أن الله يرضى أو لا يرضى، أنا ما عندي قانون أعرف به ما يرضي الله وأعرف به ما يسخط الله. كل ما يرضي الله يرضيني حتى لو كان صعبا. مثلا أفرض واحد أو جماعة متوفي والدهم وعنده ملايين ولا مليارات، وهذه الملايين أفرض في حساب شخص واحد من هؤلاء، وهو يقدر يتصرف فيها، يقدر يأخذها كلها، يقدر يعطي أخوته، يقدر ما يعطيهم، يعني بإيده. يسأل الحكم الشرعي يقولوا له لازم تتوزع للفلان كذا ولفلان كذا، هو يشوف أن ذولا ما يستاهلوا مثلا، فكيف يعطيهم؟ فهنا طبعا يجي الله سبحانه وتعالى رضي أن يعطى هؤلاء كل واحد منهم حصة كاملة، وأنا نفسي غير راضي. يقول لك اضرب بنفسك عرض الحائط واقبل بما يرضى الله حتى لو طلعت أكثر الأموال من عندك. بل بعض الأحيان تصير لا، أفرض مثل في هنا لما تروح للسنة وتتوزع ويطلع مثلا، أفرض هذا الرجل ما عنده إلا بنت، فالمفروض حسب الشرع كل التركة لهذه البنت، ما حد إلى شيء بعد، لأنه ماكو طبقة أولى إلا البنت، فتكون كل التركة لها. زين هذا بالمحكمة يسوي الورقة كلها على أنه لابد واحد من العائلة يصير وياها شريك يأخذ من الأموال، أيضا من أموالها العم ولا ولد العم ولا ما أدري شنه. وهذا مثلا جاه صك قانوني، أفرض أنه نسبة نصف الأموال إليه والنصف لهذه المرأة، وأنا هل يرضى الله بذلك؟ ما يعرف. زين أنا الآن نصف الأموال، الأموال كثيرة جدا، فهذه الأموال ما يرضيني أنها تخرج من جيبي بعد أن أدخلها القاطب. يقول له بس هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا يرضي الله إذا أنت تقبل بما يرضى به الله حتى لو كان ضدك، حتى لو كان ضدك. مثلا نفس القضية بعض الأحيان مثلا الوالد افرض لا يخرج الخمس، وهناك أيضا عنده وصية بالثلث بتروح تركتهم، فالخمس مثلا بما أنه ما يخمس التركة كلها لازم تتخمس، وبما أن عنده وصية بالثلث بعد إخراج الخمس يخرج الثلث والباقي لهم. طبعا ممكن يكون هذا ما يرضيهم، صعب شلون يعني، راحت أكثر التركة راحت، شنو استفدنا؟ ففي نفسه ما يقبله، كثير ما يقبله، يعني يقول لك ما لي شغل أنا وهو راح انتهى ما لي شغل فيه، وقد لا يوزع شيء من هذا لا من الثلث ولا من الخمس، كله يؤكل. المهم أن هذا نفس الكلام، هذا لا يرضيني ولكنه يرضي الله. المفروض أنا أرضى بما رضي به الله، ضدي مو ضدي، وياي مو وياي، شفت زين ما شفت زين، شفت خسارة ما شفت خسارة، المفروض ما ألاحظ رضاي في قبال رضا الله، رضا نفسي وما تهواه نفسي في قبال رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النفس لازم يتخلص منه، لازم يتخلص من أنها في كثير من الأحيان لا ترضى بما يرضي الله وترضى بما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا تقول مثلا يعني أخليها عندي ترتاح نفسي تمام ولطيف، وش ليش تطلع هذه الأموال؟ وإذا تقول لا هذول مو إلي، هذه إلى أهلها، بيسخط النفس، تسخط بإخراجها وترضى بإمساكها. هنا هذا إذن ما هو، ما جاء نفسه لا ترضى بما يرضي الله. فالمفروض يصلح نفسه، يخلي نفسه دائما ما يرضي الله هو ما يرضيه، خلاص أنا الذي ما دام شيء يرضي الله والله قابل به انتهت القضية. فإذا نلاحظ هذا الجانب دائما في كأحكام شرعية، يعني مو نتصور رضا الله، وين ندور رضا الله؟ احنا رضا الله رضانا أهل البيت، فندور رضا الله في رضا النبي، رضا الله في رضا الزهراء، رضا الله في رضا الأئمة، نشوف تشريعاتهم، الأشياء اللي يحبوها، الأشياء اللي يكرهوها، الأشياء اللي أمروا بها، الأشياء اللي نهوا عنها، الأشياء اللي حببوها، الأشياء اللي قالوا بأنها مكروهة. هذه هي النتيجة، أصل إلى رضا الله كاملا، أعرف رضا الله من هذه الأمور. وإلا لو ما عندي قوانين إيش مدريني الله راضي ولا مراضي؟ إيش مدريني أن هذا يرضي الله ما يرضي الله؟ كيف أعرف الأشياء اللي ترضي الله والأشياء اللي ما ترضي الله حتى أنفذ؟ ويقولوا لي أنت لابد أن تصل إلى مقام الرضا. ما يخالف، أريد أصل إلى مقام الرضا. وين مقام الرضا؟ كيف أصل إلى مقام الرضا؟ كيف أطبق مقام الرضا؟ إذا نرجع إلى الرسالة العملية مرة ثانية، نرجع للأحكام الشرعية. إذا أنت تشوف أي شيء يصير عندك، والله صارت مسألة في ويا الولد أسأل هذه جائز مو جائز كذا، إذا جائز أسويها مو جائز أتركها، إذا أنت راض بما يقرره الله سبحانه وتعالى. صارت مسألة بيع، واحد عنده أموال ويعطيك إياها، تفضل هذه أموال خذها، هذه مثلا مساحة من الأرض إلك ومساحة ضخمة وتجيب لها ذاك الحساب، وتدري أن هذه ما أخذنها من عند فلان غصبا، مرة تقول بعد خلاص وصلتني يعني فأخذها، لكن تدري هنا الله لا يرضى. زين أخليها عنده؟ لا، أخذها أوديها لصاحبها إذا أقدر، ما يخالف. أما إذا ما أقدر أوديها لصاحبها ما أستلمها من الأساس، أصير شريك معه في الغصبية، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا ألتزم بقوانين الله أكون مرضيا لله وأكون راض عن الله، هذا يكشف كوني ملتزم بكل القوانين، هذا يكشف عن أني راض عما رضي الله عنه وما رضي الله به، وبحسب شدة التزامك بالقانون، قانون الديني. شلون تلتزم أنت؟ وين يعني أكو تزوغ بعض الأحيان، بعض الأشياء تقبلها وبعض الأشياء ما تقبلها؟ لو لا والله خلاص، ما دام هذا في رضا الله أن أمشي فيه، هذا ما في رضا الله أتركه، وهكذا. فهذا واضح أنك قابل وراض بكل ما رضي الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه في الأمور اللي باختياري، أمور الاختيارية كلها، لا الأمور الاختيارية اللي بإيدي أنا أقدر أسويها، أقدر أتركها، أقدر، هاي كلها لابد ألاحظ فيها رضا الله من خلال الأحكام الشرعية. فهذا عندي جانب، هذا في الأمور الاختيارية التي بيدي. أكو أمور مو بيدي، مو باختياري أصلا أنا، مثلا صار مطر في البيت، مثلا نزل فيه المطر وخرب أشياء داخل البيت، كسر أشياء، بأدفع أموال لإصلاحها، مو بيدي يعني، خارج عن يدي. هذه خب مو بعد يعني أرضى وما أرضى، مو أنا قضية تشريعية أقبل بها وما أقبل بها. فمثل هذه الأمور اللي تكون غير اختيارية، خارجة عن الاختيار، طبعا هذه يفترض أيضا أنها من الله سبحانه وتعالى، صدرت من الله وهي خارجة عن اختياري. ما دام خارجة عن اختياري، أي شيء عندنا، قلنا احنا عندنا قانون، كل شيء تلام عليه إذا فعلته فهو منك. فهذا يرجع إلى المسألة الأولى، ما دام منك ترجع للرسالة العملية. وكل شيء لا تلام عليه إذا فعل أو إذا صدر فهو من الله، فهذا أمر غير اختياري. الأمور غير الاختيارية خلاص أعرف، أفرض من الله، كوني صرت من البلد الفلاني، كوني من القبيلة الفلانية، كوني طويل، كوني قصير، كوني ما أدري شنه، هاي كلها أمور مو باختياري، إذن هي من الله. هذه الأمور الغير الاختيارية كلها لابد أن أرضى بها مهما كانت، خلاص هذه قطعا من الله. ما دام هي مو باختياري، فهو واحد مريض مثلا مو باختياره، إذن من الله سبحانه وتعالى. واحد صاحي من الله، فيرضى بأن يكون صاحي، يرضى بأن يكون مريض، يرضى بأن يكون طويل، يرضى بأن يكون قصير، يرضى بأن اللي يصير في هذه الأمور التي ليست بالاختيار. كل الأشياء التي ليست بالاختيار فهي يرضى بها ويقبل بها، لأنها يفترض أنها من الله سبحانه وتعالى. وكل الأمور التي بالاختيار فيشوف حسب الحكم الشرعي، ما يرضي الله يفعله وما لا يرضي الله يتركه. إذن إحنا نتصور الرضا والسخط فقط في وين؟ في الأمور التكوينية، مع أن عندنا مجال كبير جدا، ولعل المجال الأكبر في الأمور التشريعية أيضا. زين، إذن في قضايا التي تحدث على الإنسان يقبل بها، هنا طبعا في عندنا ما يسمى بالقضاء والقدر. قدر حتى بس يكون شيء من الوضوح فيه، والقضاء الجماعة يصورون بأن القضاء والقدر يصورونهما أمرين إجباريين، وأن الإنسان خلاص المقدر يكون قطعا والمقضي يكون قطعا، وليس لك أي مجال في التصرف في المقضي وفي المقدر. بحسب نحن ما نتصور، القضاء والقدر أو القدر والقضاء شيئان مختلفان، يعني مو جبريين، وإنما قد يصل إلى الإرجاء في النهاية، قد يصلان وقد لا يصلان. للإنسان نوع تحكم، يعني الإنسان يقدر يتصرف في القدر ويقدر يتصرف في القضاء، ولكن مو بنفسه، مو مباشرة، وإنما عن طريق الله سبحانه وتعالى. مو مباشرة يتصرف في القضاء والقدر. ممكن أن نصور مثلا القدر، كون الإنسان شنه، ما هو المقدر له؟ المقدر له التقدير بمعنى التخطيط، يعني فالمخطط له. مثلا نقول هذا إنسان عنده شهادة ابتدائية مثلا، حتى نصورها بشكل واضح، عنده شهادة ابتدائية، ما عنده ولا دورة من الدورات، ما عنده ثقافة في أي علم من العلوم، كل شيء ما عنده إلا هالشهادة مثلا. فهذا مقدر له وظيفة شنو بهالمقدار، لأنه التقدير بحسب الظروف اللي عندك داخل نفسك وخارج نفسك، يقدر لك شيء. بعدين ممكن أنه تتغير الأمور بتدخل إلهي، ولكن أكو قانون طبيعي وأكو تدخل إله. احنا نتكلم اولا عن المقدر له القانون الطبيعي. لما نتكلم عن القضاء ايضا القضاء بالقانون الطبيعي، ثم نتكلم عن التدخل الإلهي. فنقول هذا الرجل اللي ما عنده الا شهادة ابتدائية مثلا، مقدر له وظيفة فرضه براتب 2000، تزيد من هيتشي ما، لكن ممكن يكون دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا واسعا. جاه واحد من هذولا مثلا وقال لتف هذا عندي مساحة مثلا ما أنا قادر أخلصها، روح سويها وبنطيك هلقد. فمثلا عملية ولا شغلة من الشغلات اللي تحتاج إلى روحة وجية وجهد، ذاك ما له خلق خلاه راح جه، ما يحتاج إلى غير أنه يودي أوراق ويجيب أوراق، خلص الشغلة يمكن يعطيه مثلا كذا مليون. هذه مو حسب القدر، هذا قانون خارج التقدير صار، أنه هذا بحسب قد بحسب التقدير يحصل بالشهر 2000 ريال، أما أن يحصل مليون مو خارج التقدير. ممكن مسوي حاجة طيبة، مسوي حاجة زينة مثلا، أو مسوي حاجات مو زينة وإملاء له، إنه في ناس يشكر وناس يشكر، مو كلهم مسوين حاجات زينة. فإذا هذا نسميه قدر، قدره أن يعمل بهذا المدعى، الله دبر له شغلة خلاف القواعد كلها والقوانين حسب الموجودة في العالم، وصار يحصل على ما لا يحصل عليه أصحاب الشهادات العليا. وممكن يكون بالعكس، يعني واحد عنده شهادة وما شنه كذا، فهذا حسب القوانين القدرية المفروض يستلم له 40 و50 ألف في الشهر مثلا، ولكن يعني الحاكم حط باله وباله فصار كل ما بيدخل في شغلة يحرق له، يصير حتى 1000 ما يستلم إذا ما صار مديون مثلا. فهذا بحسب التقدير الأولي، وين المفروض؟ المفروض حسب التقدير الـ يعني ظروفه والظروف اللي حوله، أن مثله المفروض يصير كذا، المفروض راتبه كذا، ولكنه ما يصير، ما صار بهذا المقدار. ليش؟ أكو تدخل خارجي غير مسار التقدير. قلنا أنه هذا التدخل الخارجي ممكن يكون منه، وممكن يكون يعني ممكن يكون لصالحه، وممكن يكون ابتلاء يعني فيكون لصالحه في الآخرة، وممكن يكون لا هو مو خوش فهذا من ضمن الابتلاءات أو الإملاء يصير، فيتعاقب زيادة بسبب يعني عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة هم يحصل. فإذا القضية هذه تقريبا القدر تتحكم فيه شلون؟ أطلب من الله. وهذا الموجود في الأدعية مثلا، أنه الإنسان يطلب رزقه ويقول يا رب يعني وصلني إلى الرزق اللي لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء، المهم مو تدوخني تخليني أدور الأرض والسماء، وصلني إلى المكان اللي فيه الرزق مباشرة بدل ما أدور. فقد يكون أنا بحسب قدراتي ما عندي قدرات أعرف المكان اللي فيه الرزق، ولكن لو الله أعطاني وألهمني ممكن بدل ما أدور في واحد يبغى عمل، بدل ما يدور على 10 شركات الله سبحانه وتعالى يلهمه اليوم يروح الشركة الفلانية، وما يروح إلا كل شيء جاهز مثلا. فبدل المقدر ما عنده معلوماته، فالمفروض يروح لهم كلهم، ولكن بالدعاء وبالإلهام ممكن أن يروح بس إلى المكان الذي فيه أفضل حالة من الحالات. فذاك أن يدور عليهم كلهم هذا قدر، وأما أن يذهب إلى الشركة المحددة المعينة ومباشرة يحصل الموظف ينتظره ويخلص له الإجراءات والعمل كامل، فهذا معناه خارج نظام القدر، تدخل خاص صار هنا، تدخل خاص خارج نظام القدر. فإذا القدر هذا تكون القضايا بحسب القوانين الأولية لها نتيجة معينة، تدخل الإلهي أن يتدخل بحيث يكون قضية ثانية غير القضية الأولى أو تأكدها، ممكن أن يتأكدها وممكن أن يخرج إلى ما هو أفضل من قدره، يعني يصعد إلى ما هو أفضل من قدره. هذا بالنسبة للقدر. إذن القدر قاعدة أولية ويصل إليها، المفروض أن يصل إليها الإنسان. القضاء لا، تكون شوي أشد، يعني الشخص عنده من الكفاءات ومن القدرات ومن المؤهلات الطبيعية بحيث أنه بعد ما في مجال مثلا أن ينزل راتبه عن أفرض 20,000 في كل الأماكن، يعني شيء شبه حتمي يصير بالنسبة لهالشخص، شبه حتمي، فنسميه قضاء. قضاء يعني تكويني، حسب التكوين هذا قضاء. طبعا يمثله إلى غير هذا بعد، واحد مثلا طايح من فوق البيت إلى الأرض، فالمفروض شنو هذا؟ يتكسر، هذا قضاء، لأنه بحسب القوانين الطبيعية المفروض يتكسر. نزل على رجوله وما في شيء، زوين القضاء؟ ممكن يكون بدعاء، ممكن يكون بصدقة، تحكمت وين؟ في القضاء. فنفس الشيء ممكن أن يكون أنا بحسب كل القوانين ما يتجاوز راتبي 10,000، وبعدين أحصل لي راتب مثلا 50,000. في ناس هالشكل يعني، خارج القضاء، أنه كل مؤهلاتي ما تأهلني إلى شيء من هذا النوع، فيخرج عن مرحلة القضاء. هنا تدخل إلهي موجود، ما دام خرجت القاعدة أو خرج عن قانون القضاء فمعناها هناك تدخل إلهي. ولذلك ورد في الدعاء أن الدعاء يرد القضاء، وقد أبرم إبراما، يعني حسب القوانين الطبيعية الأمر محسوم محتوم، بعدين تشوف كل القوانين تكسرت ومشى شيء آخر غير القوانين. إذن هنا تدخل إلهي، هذا التدخل الإلهي ممكن يكون أنت سويت شيء تسبب في هذا التدخل الإلهي. فإذا أنا أقدر أؤثر في القدر، أقدر أؤثر في القضاء، ولكن بالله ما أقدر أؤثر، بنفسي ما أقدر أؤثر لا في قضاء ولا في قدر، ولكن بالله أقدر أؤثر. الله هو اللي فتح لي هالباب بالأعمال الصالحة أو بالدعاء أو بالبر الوالدين أو بالصدقة أو غيرها من الأعمال، كلها تؤثر في القدر وتؤثر في القضاء. زين، لو دعيت سويت كل شيء أريد أن مثلا يذهب عني بلاء معين، سواء مرض سواء فقر سواء كذا، كل الأدعية، شفت مفاتيح الجنان وقريت اللي فيه أدعية الرزق، مهج الدعوات هم قريت أدعية الرزق، شركات رحت لها شركة دقيت بابها وطلبت عمل، ما أدري كل اللي يمكن أن يصنع لجلب الرزق رحت له، ومع ذلك إما ما حصلت شيء أو حصلت مقدار غير كافي. وهنا شنو أسوي؟ هنا أعلم أن هناك يدا حاطة إيدها عليه، وأن هذه القضية هي في رضا الله أن أكون بهالكيفية، ما أقدر أكثر من هذا. هنا أرضى بما قسمه الله، صار قضاء مبرم، خلاص قضاء، مو بس مبرم، منفذ. مع ذلك وبلا أيأس ممكن الآن المقتضى الرحمة الإلهية ومقتضى الحكمة الإلهية أن أبقى هكذا، لكن ماكو مانع أنه، لأنه بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى تربية. فرض مثلا هو يريد يصير رئيس ولا مدير بس هو مو مؤهل الآن، فممكن بالعكس بدل ما يصعدوا ينزلوه وضيقوا عليه وما أدري شنه كذا الفترة، هو طبعا يزعل، يعني أنا أبغى أصير مدير، تسويني ترجعني على الشسمة، فيزعل في نفسه، مع أنه قد يكون الله سبحانه وتعالى شاء أن يربيه حتى لما يصعد يكون يعرف كيف الناس تتعامل ويا، يعني يتغير تعامله، تتغير نظرته، فيتعامل بمعاملة مع الناس أفضل. فإذا بهذا يكون المفروض أن أرضى. أنا بعد هو الحكمة مو شرط أعرفها، شنو الحكمة؟ ليش الله ما أعطاني؟ ليش الله ما شافاني، ليش الله ما رزقني، ليش ما هو شغل أعرف، لكنني أعلم أنه ما قطع عني شيئا إلا لمصلحتي ولا أعطاني شيئا إلا لمصلحتي. هذا ما دام أنا ويا الله سبحانه وتعالى. الكلام طويل كل الكلام عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاه. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.